الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسيد الدنيا جميعا محمدا الذي بعثت رحمة وأرسلت فينا نعمة وادخرت لنا يوم نلقاك شفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فداه أبي وأمي بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المفتدى نورا أضاء على البرية كلها. من يهدي للنور المبارك يهتدي. بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي نورا أضاء على البرية كلها. من يهدى للنور المبارك يهتدي. يا رب واجمعنا غدا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، منذ 14 قرنا من الزمان ونيف من السنين نذر الله رب العالمين إلى البشرية الضائعة والآدمية المهدرة والإنسانية التائهة فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم امتن على الإنسانية برحمته فاختار من بينهم رجلا صنعه على عينه واصطنعه لنفسه ورباه على عينه ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نادى هذا الرجل، ناداه أن يقوم فقام، وأمره أن يتلقى فتلقى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أنزل عليه كتابا لا يغسله الماء، يقرأه نائما ويقظانا، شرح له صدره ورفع له ذكره ودوى في العالمين كتابه، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. امتن الله على البشرية فاختار منها رجلا، نعم صنعه على عينه، نعم اصطنعه لنفسه، ناداه يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ناداه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو القول الثقيل؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هو القول الثقيل؟ ذلك الكتاب إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل الكتاب على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما قرأ قبله كتابا ولا خط بيمينه في حياته بيانا. هذا الكتاب هو القرآن الذي هو بين أيديكم، تحدى الله به فصحاء العرب وعظماءهم وأساتذة البلاغة وأساطين البيان أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فعجزوا، ثم تحداهم بعشر صور، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، فتحداهم بصورة، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، فتحداهم بأشبه أو أقصر صورة من صوره، تشبه صورة من صوره في أي باب من أبوابه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ثم سخر منهم وتحداهم وأعلن فشلهم مسبقا، فقال ولن تفعلوا، ثم توعدهم بالنار فاتقوا النار، ثم أسقطهم فيها وسواهم بالأحجار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، سقطوا في النار وسووا بالأحجار، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بصورة من صوره. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللقاء الرابع على التوالي مع القرآن العظيم، بدءا في أول اللقاءات بسيد الشهداء حمزة، ومرورا بأماكن متعددة. في كل جمعة نأخذ مثلا من أمثال القرآن أو صورة من صور تحديه. اليوم أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، قام واحد من العرب، أبوه عربي وأمه عربية، أجداده إلى آلاف منهم عرب، خلص يتقن العربية إتقانا ويتكلم العربية كأعظم رجالها، قام يتحدى القرآن العظيم، فضحك الناس منه وسخر هو من نفسه، وأضحك الله الناس عليه، بل أضحك نفسه على نفسه. ذلك الرجل هو مسيلمة الكذاب. قالوا له يا مسيلمة، إن محمدا نزلت عليه صورة من 10 كلمات في 3 آيات في سطر واحد، نريدك أن تأتي بمثلها. اليوم أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، مع أقصر صورة في كتاب ربنا، عطية أعطيت للنبي ووعيد توعد الله به أعداء النبي، وأمر بالشكر ونبوءة صدق تنبأ بها القرآن في مستقبل محمد النبي ومستقبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في أقصر صورة من صور القرآن العظيم، 10 كلمات 3 آيات سطر واحد، فماذا قال مسيلمة ليعارض القرآن؟ قال إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر، إن مبغضك رجل كافر. وجاء مستشرق كذوب لا يؤمن بالإسلام بل يكرهه، وأراد أن يرفع من كلام مسيلمة بتزوير أدخله في كلام مسيلمة، ظن نفسه أعقل من مسيلمة وأعلم بالعربية منه، فغير بعض الألفاظ وقال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر ولا تتبعن قول ساحر. أين هذا من قول ربنا؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سريعا ألقي لك نظرة على كلام مسيلمة ثم ألقي به في سلة الزبالة. كلام مسيلمة جاء بآيتين من 3، الآيتين فيها 6 كلمات للقرآن العظيم، سرق مسيلمة منها 4، أراد أن يحاكي فسرق، وأراد أن يتحدى فضحك وسخر الناس منه. القرآن قال إنا أعطيناك الكوثر، سرق مسيلمة من 3 فقال إنا أعطيناك الجماهر، والجماهر يعني الشيء العالي، ممكن يكون جبل من زبالة عالي، ممكن يكون جبل من حجارة، ممكن يكون تل من تراب، ممكن يكون جواهر، جايز. لكن التاريخ يقول إن مسيلمة ما أخذ جواهر في حياته ولا جاءته جواهر في حياته ولا رأى خيرا في حياته، إنما رأى أتباعا صدقوه لأنهم قالوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. الكذاب من قبيلتنا أحب من الصادق من قبيلة قريش. يبقى خرج اثنين من ثلاثة، دي سرقة، دي واحدة. جاء في الآية الثانية فصل لربك وانحر، سرق منها اثنتين. فصل لربك وجاهر، أضاف وجاهر أو وهاجر. ثم جاء بالثالثة فجاءت مخزية، ثم جاء بالثالثة فجاءت مخزية فاضحة. إن مبغضك رجل كافر. الكافر بمسيلمة قد يكون مؤمن بغير مسيلمة، كافر بمسيلمة قد يكون مؤمنا بسجاحن التميمية المتنبئة، قد يكون مؤمنا بطليحة الأسدي، قد يكون مؤمنا بغيرهم. ها، فكافر بمسيلمة ليس عيبا، ومبغض مسيلمة رجل عظيم إن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نلقي هذه الكلمات في سلة المهملات، وتعال نأخذ كلمات القرآن كلمة كلمة. أولا، متى نزلت إنا أعطيناك الكوثر؟ وما سبب نزولها؟ وما الأغراض التي تدور حولها الصورة؟ متى نزلت؟ نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بكة، في مكة أو بكة، في بداية دعوته، حينما تجرأ عليه المشركون وخرج عليه العاص بن وائل يتحداه، ويأتي بعظم قد رم وينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن رم؟ يقول: نعم، ويميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. متى نزلت؟ نزلت والنبي في مكة وأبو لهب يدور على القبائل يقول: لا تصدقوه إنه كذاب. نزلت والنبي في مكة وأبو جهل فرعون الأمة يترصد خطواته. نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن يفرض الحج، وقبل أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تأدية عبادات الإسلام. والنبي مطارد وأصحابه مطاردون، لا يستطيعون أن يقيموا عباداتهم لله رب العالمين. نزلت وأهل مكة يتتبعون النبي خطوة خطوة، فإذا بأبنائه الذكور يموتون ولدا إسر ولد، ولا يبقى للنبي إلا أبناءه البنات، إلا البنات من أبنائه. وفي المدينة المنورة مات البنات من أبنائه، ولم يبق له إلا الزهراء البتول سيدة نساء أهل الجنة، وأم السيدة شباب أهل الجنة حسنا وحسينا. جاء وفد من أهل المدينة إلى أهل مكة كما تختلف الروايات. أخذ العاص بن وائل على الرواية الأولى حتى لا نخلط بين الروايات. أخذ العاص بن وائل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءه وفد من قبيلة يقول لهم: لا تصدقوا هذا الأبيطر. الأبيطر يعني المبتور الذي ليس له ولد من صلبه. وأخذوا يمنون أنفسهم إن محمدا سينقطع ذكره وسينتهي أمره بمجرد أن يموت، لأنه لا ولد بعده يحمل رسالته، ولا ولد من صلبه يحمل فكره، ولا ولد بعده يحمل كلامه ويدعو إلى ما يدعو. فإذا بالقرآن يسخر منه يقول: يا محمد، أتحزن من كلامهم؟ أتحزن على ما يقولون؟ أيتعالون عليك بأموالهم؟ أيتطاولون عليك بأبنائهم؟ كان الوليد بن المغيرة عنده 10 من الولد ويسمى الوحيد ومال لا يحد، أكثر أهل مكة ماله، وقال: لئن رجعت إلى ربي أو رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. ويرد القرآن: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولده؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر في شعب أبي طالب، يمنعون الحشرات يقولون هذا الأبيصر إن كان في محمد خير لأعطاه الله مالا كما أعطانا ورزقه ولدا كما رزقنا، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ويرد القرآن: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، ويرد القرآن: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا بالقرآن ينزل يواسي قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويمسح عنه الأسى، يمسح عنه دعاية مغرضة وكلمات كاذبة وافتراءات باطلة، كأن لسان الحال يقول: يا محمد لا تحزن من كلامهم، أيتعالون عليك بأموالهم أم يتعالون عليك بأولادهم؟ أيعيرونك بأننا لم نبقي لك ولدا يحمل ذكرك؟ أيعيرونك فيسمونك أبتر؟ ليس أنت أبترا يا محمد، بل الأبتر هو كارهك، بل الأبتر هو عدوك، بل الأبتر هو مبغضك، بل الأبتر هو المكذب بك، بل الأبتر هو الكاره لك. ويؤكد القرآن هذه الجملة بمؤكدات عجيبة: إن شانئك هو الأبتر. أول مؤكد إن حرف توكيد ونصب، ثم يأتي المؤكد الثاني وهو الإتيان بالضمير المنفصل هو: إن شانئك هو الأبتر. وسياق الكلام أن يقول: إن شانئك أبتر، لكن الله يأتي بلفظ هو ليزيد الكلام تأكيدا: إن شانئك هو، إن كارهك هو، إن مبغضك هو، إن مكذبك هو، إن الكافر بك هو الأبتر المقطوع من كل خير. ثم يأتي المؤكد الثالث: التي تفيد كمال وقوع الحدث كاملا. يا محمد لم يقل إن شانئك أبتر، بل قال الأبتر المقطوع لا محالة من كل شيء، وقال الأبتر الرابع: أفعل تفضيل. وكان مقتضى الصياط أن يقول: إن شانئك مبتور مقطوع، لكن عدل عن اسم المفعول وجاء بأفعل التفضيل الأبتر. لماذا؟ لأن لو قال إن شانئك هو المبتور كان المعنى مبتور من جانب، مقطوع من جانب، مقطوع من الولد، لكن يبقى له المال. ولو قال مبتور لقلنا مبتور من المال ويبقى له الولد، مبتور من الجاه ويبقى له المال، مبتور من السمعة ويبقى له بقية ذلك. لكن الأبتر أفعل التفضيل، أي المقطوع في كل جانب، مقطوع من الخير في الدنيا ومقطوع من الخير في الآخرة، مقطوع من الفكر في الدنيا ومقطوع من المال في الدنيا، ومقطوع من الولد في الدنيا، ومقطوع من كل شيء. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: هذه الصورة خالصة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يعرف هدفها من آخر آية فيها. آخر آية فيها أن كاره النبي سواء كان فردا أو جماعة أو دولة أو أمة أو عالما بأسره مقطوع من الخير، فلا خير فيه حتى ولو غركم بحضارته، حتى ولو غركم بمدنيته، حتى لو غركم بتقدمه، حتى لو غركم بصناعته. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا نزلت سورة الكوثر. فما الكوثر؟ أراك تستعجلني، أراك تقول لي لما بدأت السورة من آخرها، تعال نسير بها من أولها ولتسمع معي ما يقوله علماؤنا العظام. السورة على صغرها حوت أهدافا ثلاث. الهدف الأول وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالتطمين أن المستقبل له والمستقبل لدينه والمستقبل لأمته، أن الخير الكثير في انتظاره، خير لا يعرف أحد مقداره ولا يعرف أحد حده ولا يعرف أحد قدره وعده. هذا أول هدف. الهدف الثاني للصورة بيان وعيد شديد لأعداء النبي ولأعداء القرآن ولأعداء الإسلام، وعيد شديد لهم في الدنيا بالبتر، والبتر هو الانقطاع، هو القطع. تقول بترت يده يعني قطعتها، تقول العضو الفاسد يجد بتره يعني يجب قطعه. فنقول أعداء النبي فردا كانوا أو جماعة كانوا أو أمة كانوا، حكم الله عليهم بالقطع في الدنيا، بالقطع من كل خير في الدنيا وفي الآخرة جهنم وبئس المهاد. هذا هو الهدف الثاني. الهدف الثالث كشف المستقبل المغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا محمد الآن في مكة تبحث عن مكان تصلي فيه خفية، وأصحابك إن أرادوا أن يصلوا ركعتين أو أربع ذهبوا إلى شعب الجبال يصلون. أنت الآن يا محمد في مكة محروم من الطواف بالبيت الحرام، محروم من الذبح والنحر، محروم من تأدية العمرة. يا محمد لا تحزن، المستقبل لك، ستكون الكلمة كلمتك والأمر أمرك، وستعود إلى مكة إن أخرجت منها يوما، وستكون السيادة لك، ولن يصلي أحد في الكعبة إلا صلاتك، ولن يؤم أحد في الكعبة إلا بأمرك. وسيأتي يوم يا محمد تقود فيه عشرات بل مئات الآلاف من الحجيج، كلهم يأتمرون بأمرك ويعدون النسك كما تريد. فالمستقبل لك يا محمد فلا تحزن. هذه محاور الصورة الثلاث، وهذه أهدافها الثلاث. أوعيتها حبيب الإسلام وأخ الإيمان؟ أعيدها عليك سريعا مرة ثانية. أهداف الصورة الثلاث، أولها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الخير ينتظره، وأن الخير كله في رسالته وفي دعوته. في مقابل هذا وعيد شديد لأعداء الإسلام وأعداء القرآن وأعداء محمد بن عبد الله، أن مستقبل المظلم ينتظر أفرادهم وينتظر جماعاتهم وينتظر أممهم. مهما أنفقوا من مال وصرفوا من أموال فإن ظلاما ينتظرهم، وقطعا لذكرهم، وإنهاء لحديثهم، وجهنم تتوقد من أجلهم. الأمر الثالث، المستقبل لهذا الدين والمستقبل لك ولدينك يا محمد. تعال نسير مع الصورة كلمة كلمة. الآن اتضح لك معناها إجماليا، الآن نسير معها كلمة كلمة. اسمع معي لما يقوله الأستاذ الإمام. إن المتحدث من؟ المتحدث من؟ إن المتحدث هو الله جل جلاله،
وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. المتحدث هو القائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة. المتحدث هو القائل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. المتحدث هو قيوم السماوات والأرض. وهنا يقف الفخر رحمة الله عليه فيقول إنا، يعبر بها في موضعين، يعبر بها عن الحديث عن الجماعة والجمع، ويعبر بها في ساحة التعظيم للمعظم نفسه. فإن قلت إنا معبر بها عن الجمع، فالدليل الثابت والبرهان اليقين أن الله المتحدث واحد أحد، لا ولد له ولا والد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن فلماذا جاء بالجمع هنا؟ والله واحد أحد، لأن الخير المساق إلى النبي أصدره الله رب العالمين، اشترك في توصيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرجه الله من خزائن غيبه التي لا يملك مفاتحها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وصل هذا الخير للنبي ملائكة الله رب العالمين، ودافع عن النبي أهل الإيمان، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإن قصد به الجمع كما يقول الفخر، إشارة إلى أن الملائكة جبريل حمل الآيات إلى النبي، ميكائيل نزل يوم بدر ومعه 500، وجبريل نزل ومعه 500، ملك الجبال نزل يطمئن النبي، إن أردت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. أهل الإيمان فدوا النبي بأرواحهم وأحاطوه بحياتهم وقدموه على آبائهم وأمهاتهم، فكان كل هؤلاء كأنهم مشتركون في الخير الواصل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الفخر وإن أريد بإنا حديث المفرد المعظم نفسه، فمن أعظم من الله رب العالمين، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ويلتقط آخر من مفسرين العظام الخيط من الفخر ويقول التعبير بإنا إشارة إلى عظم الهدية المهداة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس تسأل، الهدية على قدر المهدي أم على قدر المهدى له؟ مش ده سؤال؟ عندك واحد جارك متجوز، يقول لما خد له هدية واروح، تجي تاخد هدية بـ20، زوجتك تقول لك الله استنى، هي الهدية دي من قيمتك؟ تقول لها والله ده هو مالوش حاجة عندنا. ترد وتقول لك بس انت اللي رايح بيها، وانت قدرك كبير وقيمتك كبيرة، صح ولا لا؟ يحصل؟ يحصل. هنا تبقى خدت ايه؟ الهدية على قدر المهدي. طب واحد تاني كبير لكن اللي رايح له موظف عنده، عامل عنده، فبعت له هدية، بعت له هدية متواضعة، مش على قد المهدي، انما على قد مين؟ على قد المهدى اليه. لكن لو رايح لرئيسه في العمل هيكبر الهدية، لكن لو رايح لأعلى هيجعلها اكثر. ليه؟ لانه بيرى الهدية على قدر المهدى له. يا أسعد أسيفك زعلان كده بتقول لي إيه دخل الكلام ده في إنا أعطيناك الكوثر؟ يا عم أنت سرحت بينا بعيد. لا ما سرحتش، أنا معاك. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما ربنا يقول إنا دون المعظم نفسه، العظيم ذي الجلال والإكرام يتحدث، مالك الملك يتكلم، إنا أعطيناك. من المعطي؟ الله. من المعطى له؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إن نظرت إلى العطية من قبل المعطى له وهو محمد فمن مثل محمد في الدنيا قدرا. والله قال فيه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن نظرت إلى العطية إلى المعطى له محمد فمن مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. من مثل محمد؟ ورب العالمين قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإن كانت العطية والهدية على قدر محمد صلى الله عليه وسلم فمن مثل سيد ولد آدم يوم القيامة؟ من مثل صاحب اللواء المعقود؟ من مثل صاحب الحوض المورود؟ من مثل صاحب الشفاعة العظمى؟ من مثل سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من مثله قدرا ومكانة ومنزلة وشرفا؟ ومما زادني عزا وفخرا وكدت بأخمصي أطأث ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سخرت أحمد لي نبيا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله نورا يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بص للعطية اللي جاية على قدر مين؟ على قدر محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قدر المعطي جل وعلا؟ إن كانت على قدر المعطي جل وعلا فمن يملك مثل ما يملك الله رب العالمين؟ من عنده من الخير مثل ما عند الله رب العالمين؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني الحميد يعطي عبده الحبيب. هل يدري أحد قدر ما يعطيه؟ هذا أولا. إنا أعطيناك، إنا أعطيناك ماذا؟ الكوثر. اقف هنا، اوعك تتحرك، خلي الجمعة دي للحبيب صلى الله عليه وسلم. يا اخي اديله من وقتك شوية، ألا يستحق أن يأخذ من وقتك وقته؟ ألا يستحق أن تكافئه على هديته لنا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنا أعطيناك الكوثر. استنى، إيه الكوثر؟ تعال كده اسمع، أنا هنجلك نقلة سريعة لآخر من كتب في التفاسير ثم أعوذ بك إلى أوائل علمائنا وعظماء مفسرينا، الأستاذ الإمام رحمة الله عليه، هو واقف عند الكوثر قال كلمة عجيبة: قرأت ما قرأت في التفاسير والله ما وجدت مثيلا لها ولا شبيها بها. يقول رحمة الله عليه، يقول: الكوثر كلمة لا توجد في لغة العرب كلمة ثانية تؤدي معناها. شوف الكلام، بيقول لا توجد في اللغة العربية كلمة ثانية تؤدي وظيفة الكوثر ولا تقوم مكتمها. قالوا لي، قال: لأن الكوثر في لغة العرب هو الخير الكثير الذي لا يحد ولا يعد ولا يوصف ولا يعلم أحد قدره حسيا كان أو معنويا. حسيا كالمال والولد وكثرة الأتباع، ومعنويا كالنصرة والتأييد والخير الكثير والهدى والإيمان والكتاب والنبوة والشفاعة والحوض والنهر. الله، كل ده دخل تحت الكوثر. قال لك: امال ايه؟ سألوا امرأة في العرب زمان، ابنها كان مسافر وقعد سنين طويلة في السفر وراجع بأشياء كثيرة، راجع بإبل وغنم وثياب وذهب وفضة، من كل شيء معه شيء. قالوا لها: بما آب ابنك، ابنك رجع بإيه؟ راحت مجاوبة بكلمة واحدة، قالت: آب بكوثر. شوف العرب، بما آب ابنك، يعني بما رجع إليك ولدك، قالت: رجع بكوثر. كوثر يعني إيه؟ يعني أشياء كثيرة من الخير. تعالى كده، ده المعنى اللغوي. تعالى نرجع للمفسرين العظام، ونرجع للإمام البخاري، ونرجع للإمام أحمد، ونرجع لمحدثين العظام. قالوا: الكوثر أول رأي حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المحشر حينما تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد العرق ويلجم العباد العرق إلجاما، ويبحث الناس عن قطرة ماء واحدة، من شرب من الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن لم يشرب منه لا يروى بعدها أبدا ولو شرب ماء الدنيا كلها. جبت الكلام ده منين؟ روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: سأل أنس رسول الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أريد أن ألقاك يوم القيامة لتشفع لي، أين ألقاك؟ أو قال: يا رسول الله، اشفع لي يوم القيامة. قال: اطلبني تجدني. معنى الحديث: قلت: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: اطلبني عند الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: اطلبني عند الحوض، فأنا لا أخطئ هذه الثلاث. وفي آخر لرسولنا صلى الله عليه وسلم: موعدكم حوضي. وفي ثالث أن أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل على زياد وهو أمير وعنده ناس ينكرون الحوض، فقال أنس: والله ما كنت أظن أني أعيش ليوم
أحسب فيه أن أحدا ينكر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أدركت عجائز بالمدينة كنا يسألنا ربهن صباح مساء أن يسقيهن من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. تعال اسمع للإمام مسلم يصف لنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في صحيحه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: حوضي طوله مثل عرضه، طوله من عمان لإيلة وزواياه سواء، عمان في سلطنة عمان وإيلة في العقبة في الأردن، وفي رواية طوله مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء أو أكثر. هذا الفريق الأول يقول الحوض هو الكوثر الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ويروي البخاري مثل هذا في حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فريق ثاني من العلماء: بل الكوثر النهر أعظم أنهار الجنة طولا وعرضا وصفاء ماء وعذوبة طعم. هذا النهر يمد أنهار الجنة بمائه ويمد الحوض بمائه. يستندون لحديث البخاري عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: رأيت أسري بي نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، ماؤه أشد بياضا من اللبن. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضربت بيدي في طينته فإذا طينه أو طيبه مسك أزفر، مسك خالص. يبقى عندنا رقم واحد الكوثر حوض الرسول صلى الله عليه وسلم في ساحة الحشر، رقم اثنين الكوثر النهر العظيم الذي يمد أنهار الجنة ويمد الحوض بمائه، رقم ثلاثة الكوثر كما يروي الفخر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة، مستندا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا والنبيون في ساحة الحشر استأتي أمة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله، فأنظر وينظر النبيون فكل يتمنى أن تكون أمته، فإذا هم غر محجلون من أثر الوضوء، فأنادي أمتي ورب الكعبة، أمتي ورب الكعبة، أمتي ورب الكعبة، فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم تأتي زمرة أخرى ضعف الزمرة الأولى فأقول مثل الأول: أمتي ورب الكعبة، فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم تأتي زمرة ثالثة مثل الفريقين الأولين ثلاثة أضعاف المجموعة الأولى فأقول: أمتي ورب الكعبة، فيدخلون الجنة بغير حساب. يبقى عندنا ثلاثة: واحد الحوض، اثنين النهر، ثلاثة الأمة، أربعة يروي البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، سأله تلميذه: ما الكوثر؟ قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو بشر تلميذ ابن عباس، سأل سعيدا قال: لكن الناس يقولون الكوثر هو النهر أو الحوض. قال: الكوثر أي النهر جزء من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه. ولذلك صاحب الظلال رحمة الله عليه يلتقط الخيط، يقول إيه؟ يقول: الكوثر الذي هو النهر الكوثر من الكوثر. شوف الجمال، شوف عظمة البيان. يقول: الكوثر من الكوثر، يعني الحوض أو النهر الذي أعطاه الله لنبيه في الجنة جزء من الكوثر العظيم وهو الخير العظيم. ولذلك يلتقط الأستاذ الإمام كل هذه الآراء فيصوغها في عبارته الجميلة ويقول كلمته الخاتمة. يقول الكوثر كلمة لا مرادف لها في لغة العربي ولا مساوي لها في لغة العربي، فهو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان حسيا من المال والولد وكثرة الأتباع أو معنويا كالهدى والإيمان والإسلام والقرآن وكثرة الأتباع والذكر العالي في الدنيا والسمعة والشرف ورفعنا لك ذكرك والنصر والتأييد، ثم في الآخرة الشفاعة العظمى، ثم في الآخرة الحوض في ساحة المحشر، ثم في الآخرة اللواء المعقود، ثم في الآخرة النهر الموروث، ثم في الآخرة ما لا يخطر على بال بشر. أتدري ما لا يخطر على بال بشر؟ كلمة أختم بها. أتدري ما الذي بقي للنبي صلى الله عليه وسلم مما لا نعلمه؟ يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يقف عند هذه الصورة، أتدري ماذا يقول؟ يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة من أوتي مثل الدنيا وعشرة أمثالها معه. أدنى واحد في الجنة منزلة، أقل واحد، آخر واحد يدخل الجنة، تعرف ياخد قد إيه؟ ياخد قد الدنيا كلها من ساعة ربنا ما خلقها ليوم القيامة. بتقدم الأمريكان وعظمة الأوروبيين وحضارة الفينيقيين، كل ما لا يخطر على البال في الدنيا من ساعة آدم، ساعة الدنيا ما خلقت إلى يوم القيامة وعشر أمثالها معاه، ده أدنى واحد. أمال الصحابة هياخدوا إيه؟ أمال الصديق هياخد إيه؟ أمال الفاروق؟ أمال عثمان؟ أمال علي؟ أمال كل دول مجتمعين ياخدوا إيه؟ طب أمال النبي صلى الله عليه وسلم ياخد إيه؟ ها؟ ياخد الكوثر الذي لا يعلمه إلا الله، وياخد معاه قد كل أهل الجنة منزلة، ياخد المكان اللي ربنا محضرها له، ومعها كمان إيه؟ كل مصلي، كل صائم، كل مزكي، كل تالي للقرآن، كل مسبح، كل مستغفر يستغفر ويسبح، ياخد حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد زيها اليوم القيامة. طب ليه؟ انت نسيت، اصلك بتنسى زي حالاتي، نسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، وقال من دل على خير فله من الاجر مثل اجر فاعله من غير ان ينقص من اجورهم شيء. هل دلنا على الله ودلنا على الإسلام ودلنا على القرآن ودلنا إلى الهدى إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فله أجر مثل أجور كل أتباعه إلى يوم القيامة. وارجع لشيخ الإسلام وهو يقول ذلك. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، معذرة لم نستطع أن نتجاوز كلمة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه ولا يعلم قدره إلا الله. أما البطر والانقطاع فهو لأعداء محمد صلى الله عليه وسلم. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، استغفر الله العظيم يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه ليرد به على الكائدين الذين قالوا إن محمدا أبتر. فمن الأبتر؟ من الأبتر؟ الأبتر الذي مات وألقي في سلة المهملات كأبي جهل وأبي لهب وأمية وأبي بن خلف، أم الأبتر الذي يذكره كل يوم مليار ونصف المليار نسمة، لو ذكروه في اليوم الواحد مرة واحدة وقالوا أشهد أن محمد رسول الله لذكر في اليوم مليارا ونصف المليار مرة،
فما بالك والمؤذن يؤذن كل يوم خمسة ويقول أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من الأبتر الذين ألقوا في مزبلة التاريخ وانتهى ذكرهم، أم من يصلي عليه كل يوم مليارا ونصف المليار نسمة يقولون لو قالوا كل يوم مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فما بالك والمسلمون يذكرونه كل يوم في كل صلاة خمس مرات في الفريضة، فما بالك بالنوافل، ما بالك بالصلاة عليه التي لا تحد ولا تعد. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، العجيب أن القرآن حينما قال إن شانئك هو الأبتر ما كان أحد يظن أن هؤلاء سيبتر ذكرهم. هل تأذن لنا أحباب محمد في دقائق معدودات بعد الصلاة نقف مع الأبتر فقط لنرى أن الله بطر هؤلاء حتى من أبنائهم الذين خرجوا من صلبهم، ما عادوا يذكر لهم ولا يترحمون عليهم، بل ضم أبناءهم إلى رصيد محمد صلى الله عليه وسلم. ستعجب معي بعد الصلاة في دقائق معدودات، نسأل الله في هذه الساعة علها أن تكون ساعة إجابة. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واجعلنا من أمة خير الأنام. اللهم شفع فينا حبيبك محمد، اجعله قائدنا على الصراط، وهادينا إلى الجنة، وساقينا يوم العطش، والفاتح لنا أبواب الجنان. اللهم لا نخرج من هذا البيت الطاهر الكريم وعلينا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة. أهم فين حتة؟ ها؟ تعالى كده. قطع الله الصلة بينهم وبينهم. الوليد اللي بيفتخر بالعشرة من الولد، من مات على الكفر مات، ومن بقي تحول إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبقى جزء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أبناء محمد صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة ابن مسعود وهو أب لهم، وبدون قراءة ابن مسعود النبي أب للأمة كلها. أعوز للأوضح هضرب لك مثل. العاص بن وائل اللي قال محمد أبقر ابن مين؟ ها؟ العاص، ما دخلتش في خالد لسه، ابن مين؟ عم. ومين كمان؟ وهشام شهيد الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ولدا العاص مؤمنان، وقال أسلم الناس وآمن عمرو. عمرو هذا انقطعت الصلة بينه وبين أبيه، وابنه أخوه هشام انقطعت الصلة بينه وبين أبيه، وبترت العلاقة بأبيه الذي افتخر بولده، وانتقل عمرو إلى صفوف أهل الإيمان نفتخر به جميعا، نقول لولا أن من الله علينا بعمر ما جلسنا هذا المجلس الآن. فاتح مصر العظيم عمرو بن العاص. شفت العجب؟ شفت العجب؟ اللي قالوا على محمد أبتر انقطع ذكرهم عن محمد، قطعت الصلة، انقطعت الصلة بينهم وبين آبائهم، انقطعت الصلة بينهم وبين أبنائهم الذين يفتخرون بهم، وأضيف هؤلاء إلى صفوف الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة اللي عنده عشرة من الولد كان بيفتخر بخالد اللي قعد 20 سنة يقود خيل المشركين. ها؟ يقود خيل المشركين. أمية بن خلف اللي قعد ابن صفوان ابن أمية يقود الخيل، وقل إني حين أحمل راية لتغلب خيلا لا تخيل محمدي لكالمدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. ها؟ تعال خلي بالك معايا. الوليد بن المغيرة اللي القرآن قال سأصليه سقر، الوليد اللي القرآن قال فيه ذرني ومن خلقت وحيدا، اللي القرآن قال فيه سنسمه على الخرطوم، كل ده في الوليد، يطلع ابنه خالد سيف الله المسلول صاحب الفتوحات، 100 معركة 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مزكيها. 100 معركة يحمل لواء الإسلام فيها ما يهزم في معركة منها. يقولون خالد سيف الله المسلول. خالد اسألوا عن الوليد بن المغيرة، يقول لك لا تذكر هؤلاء فهم حطب جهنم. لكن خالد لما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهم بيغسلوا سيدنا خالد لقوه لام على رأسه عمامة، فك العمامة لقوها مهلهلة قديمة. ما اللي كان برا ده ايه؟ ده غلاف. ما اللي جوا الغلاف المهلهل ده ايه؟ حضر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الأكبر، فحينما حلق النبي شعره استبق الصحابة إلى الشعر، فاستبق خالد إلى ناصية الحبيب صلى الله عليه وسلم ناصية الشعر فوضعها في عمامته، وما دخل معركة إلا لفها حول رأسه. إيه ده؟ يبقى لما القرآن قال إن شانئك هو الأبطر، ده المسألة كبيرة. طب تعالى كده اسمع معايا، اختم كده. عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل فرعون الأمة، مات وهو بيقول اعلى هبل، مات وهو بيقول لابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، بذل فلوسه كلها وثروته كلها عشان يحارب محمد، ويقول والله لا نرجع حتى نرد بدرا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. ها؟ راح فين أبو جهل؟ راح فين؟ داسته الأقدام، طلع على صدره راعي الغنم ابن مسعود، جز رأسه وما استطاع أن يحملها، فوضع خيطا في أذنه وجرها مسافة حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ده كان بيفتخر بعكرمة. ده عكرمة قائد سلاح الفرسان اللي واقف قصاد النبي والنبي داخل مكة صلى الله عليه وسلم، آخر واحد ألقى السلاح في مكة وهرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. يا عكرمة أين أبوك؟ لا تسألني عنه، فهو حطب من حطب جهنم. أين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه أبوك والعرب إنه أفطر؟ اسمع ماذا يقول عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أمامه، يقول يا رسول الله والذي نفسي بيده لا أترك موضعا حاربتك فيه إلا حربت في سبيل الله أضعاف أضعافه، ولا أترك موضعا أنفقتني فيه نفقة لأطفئ نورك وأسكت صوت دينك وأحارب الله ورسوله إلا أنفقت أضعافها في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. صدق عكرمة ولا ما صدقش؟ تعال شوف كده معايا في موقعة اليرموك، خالد بن الوليد قائد سلاح قائد المعركة ضد الرومان، وعكرمة يرى الهزيمة آتية، فإذا به يتترس في الأرض يقول من يبايعني على الموت، فيلتف حوله 400 رجل، 400 راجل، عمه، ابنه، أخوه، ابن أخيه، ابن أخته، مجموعة كلهم من أقاربه، ويفعلوا يقفون كحائط صد يصد الهجوم الروماني حتى يلتقط خالد أنفاسه ويعيد تنظيم الجيش، وما هي إلا ساعات حتى يسقط الشهداء صرعا يبحثون عن خالد، فإذا بخالد قد فاضت روحه لله رب العالمين حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن النبي الذي قال عنه أبوه أنه أبتر. فمن الأبتر؟ محمد صلى الله عليه وسلم أم أعداء محمد؟ حدثوني. هذا هو التاريخ، هذه هي الأيام، انظروا، هذا هؤلاء من قالوا أن محمد أفطر. قلت لك مسلمة وقلت لك مسيلمة عارض القرآن، فأين مسيلمة وأين محمد صلى الله عليه وسلم؟ مسيلمة جهز 100,000 مقاتل، وخالد قائد الجيش الذي يحارب مسيلمة 18,000 أو 16,000، وقال الجميع سيسحق المسلمون لا محالة، وسينتهي الإسلام لا محالة، ومسيلمة منتصر لا محالة. ودخل المشركون حديقة الموت، ودخل خلفهم المسلمون، وما هي إلا لحظات حتى حدثت معجزة التاريخ. 100,000 يهزمون، 1,000 يقتلون، مسيلمة صريع على الأرض. ما نفعه شيطانه، ما نفعه كفره، ما نفعته بذاءته، ما نفعته سخريته بالنبي ولا سخريته بالإسلام. وأين خالد؟ إنه يكبر الله أكبر ومحمدا. من هؤلاء؟ إنهم رجال محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الأبطر، محمد صلى الله عليه وسلم أم أعداء محمد؟ جاء التتار جراد كالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. دخلوا بغداد، جمعوا المصاحف، أشعلوا فيها النيران، جمعوا الكتب، ألقوها في نهر دجلة. ما بقي كتاب، ما بقي تفسير، ما بقي حديث، ما بقيت آية في ورقة، ما بقيت سورة في لوح. قال الناس انتهى القرآن وانتهى الإسلام وانتصر التتار وقتل 2 مليون شهيد. فأين التتار؟ ما مضى سنتين، ما مضى عامان حتى خرج سيف الدين قطز من مصر ومعه رجاله، وفي يوم جمعة إذا بمعركة تشتعل بينه وبين التتار، ويدوي بكلمة الإسلام وإسلاماه. وما هي إلا لحظات، ما هي إلا ساعات حتى غر التتار صرعى ما ينجو منهم أحد. معجزة ما حدثت في التاريخ كله، أن جيشا بكامله لم ينجو منه أحد، لم ينجو منه أحد. يقول التاريخ ما نجا واحد من التتار، قتل الجيش بكامله وهزم التتار بكاملهم. وعاد الإسلام من جديد إلى بغداد، وعاد القرآن من جديد إلى بغداد، وعاد محمد وصوت محمد صلى الله عليه وسلم يدوي من على المآذن والمنابر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن الأبتر، محمد صلى الله عليه وسلم أم التتار؟ أجيبوني أيها السادة، أجيبوني، هذا صوت التاريخ ينادي، إن شانئك هو الأبتر، ولم يقل المبتور، بل الأبتر من كل خير. تعجب من أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تعجب من كثرتهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. تعجب من قوتهم وحضارتهم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا نصير لهم. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال فيض الصورة يعطي، وما زالت كلمات القرآن تطرى، وما زال عطاء الله رب العالمين مع الأبتر، وعطاء الله مع فصل لربك وانحر مستمرا. نسأل الله رب العالمين أن يتيح لنا من الوقت وقتا نجلي فيه معاني هذه الكلمات التي أفاضها رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وسلم في صورة تتلى إلى يوم القيامة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبطر. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واجعلنا من أمة خير الأنام. شفع فينا حبيبك محمد، اجعله قائدنا على الصراط وهادينا إلى الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم جميعا، وجزاكم الله خيرا.